الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات المادة الدراسية الإدارة الاستراتيجية المستوى الرابع التعليم المفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا. تناولنا في الحلقة السابقة مفهوم البيئة وعناصر البيئة الخارجية العامة، وكذلك عناصر البيئة الخارجية الصناعية والمجموعات الاستراتيجية. وفي نهاية الحلقة أوردنا مجموعة من التدريبات على ما ورد فيها، وكنا قد وعدنا بالإجابة عنها في هذه الحلقة.
التدريب الأول المطلوب فيه تعريف كل من التضخم والبيئة الصناعية الخاصة، والإجابة هي: التضخم هو الزيادة المستمرة في أسعار المنتجات أو أغلبها، ومعدلات التضخم المرتفعة تؤدي بشكل عام إلى خلق قيود وتهديدات على منظمات الأعمال. البيئة الصناعية الخاصة هي البيئة التي تمارس تأثيرا متفاوتا في المنظمات، أي أنها تؤثر في بعض المنظمات ولا تؤثر في البعض الآخر. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر عناصر البيئة الخارجية الصناعية الخاصة، والإجابة هي: عناصر البيئة الخارجية الصناعية هي: أولا، التنافس بين الشركات القائمة. ثانيا، احتمال دخول منافسين جدد للصناعة. ثالثا، القوة التفاوضية للموردين. رابعا، القوة التفاوضية للمشترين. خامسا، مخاطر المنتجات البديلة. سادسا، أصحاب المصالح الآخرون.
يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تتحقق لديك الأهداف الآتية:
واحد، أن تعرف مفهوم البيئة الداخلية. اثنان، أن تعرف مفهوم التحليل الداخلي للبيئة. ثلاثة، أن توضح عناصر أو مكونات البيئة الداخلية.
ولتحقيق تلك الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
واحد، مفهوم البيئة الداخلية. اثنان، مفهوم التحليل الداخلي للبيئة. ثلاثة، عناصر أو مكونات البيئة الداخلية.
والآن نبدأ بدراسة أو بتعريف مفهوم الفقرة الأولى، وهي مفهوم البيئة الداخلية. يقصد بالبيئة الداخلية للمنظمة هي كل القوى التي تعمل داخل المنظمة نفسها، وتشمل بين قوسين، أي تتكون البيئة الداخلية من الهيكل التنظيمي للمنظمة بأشكاله المتعددة، وثقافة المنظمة، وموارد المنظمة التي تضم الإنتاج والتصنيع والتسويق والمالية والبحث والتطوير والموارد البشرية، وكذلك نظم المعلومات. ودراستنا للبيئة الداخلية هنا ليس هدفا بحد ذاته، ولكن الغرض من هذه الدراسة هو تحليل، أي content analysis، عناصر ومكونات البيئة الداخلية، ووضع الأهداف والاستراتيجيات على أسس علمية وسلمية. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، كان ذلك عن مفهوم البيئة الداخلية والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مفهوم التحليل الداخلي للبيئة. يقصد بالتحليل الداخلي للبيئة هو التعرف على عناصر البيئة الداخلية وتقييمها لتحديد عناصر القوة والضعف في وظائف المنظمة والقضايا المرتبطة بها، بهدف الاستفادة من عناصر القوة ومعالجة عناصر الضعف. وتشمل وظائف المنظمة الإنتاج والعمليات والتسويق والموارد وتسويق الموارد البشرية والمالية والشراء والتخزين ونظم المعلومات، وكذلك الأبحاث والتطوير والإدارة. فنحن هنا وعلى مستوى كل وظيفة والقوة الداخلية داخل المنظمة نحاول التعرف على مدى القوة والضعف في الكفاءة والجودة والتحديث والاستجابة للعملاء في كل وظيفة. بمعنى آخر، فإننا على مستوى أي وظيفة من وظائف المنظمة مثل الإنتاج والتسويق إلى آخره نتعرف وندرس مدى القوة والتفوق والضعف في كفاءتها وجودتها ومدى التجديد فيها ومدى الاستجابة لحاجات العملاء، لأن قوة المنظمة وتفوقها في الكفاءة والجودة والتحديث والاستجابة للعملاء يكسبها ميزة تنافسية على منافسيها في نفس الصناعة. ويقصد بالميزة التنافسية هنا هو استحواذ الشركة على معدل ربح أعلى من المتوسط السائد في الصناعة التي تنتمي إليها. فعندما تكون الشركة قادرة على الحفاظ على معدل الربح العالي لعدد من السنوات، فإن هذه الميزة تعد ميزة راسخة. وطبقا فهناك نوعان أساسيان من الميزة التنافسية، هما أولا التكلفة المنخفضة، التميز، أي أن الميزة التنافسية توجد عندما تكون المنظمة قادرة على تقديم نفس المنافع أو الفوائد التي يقدمها المنافسون ولكن بسعر ماذا؟ بسعر أقل، أو إعطاء منافع وفوائد تفوق المنافع التي تقدمها منتجات المنافسين وبالسعر نفسه. وبهذا فإن المنظمة تمنح زبائنها قيمة أعلى وتحقق لنفسها منافع أو فوائد أعلى. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، سنوضح الآن مفاهيم الكفاءة والجودة والتجديد أو التحديث والاستجابة للعملاء بشيء من الإيجاز، مبتدئين بالكفاءة. الكفاءة هي الاستخدام الأمثل الاقتصادي للموارد لإنتاج مخرجات معينة، وتقاس بمقدار المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة. أي أن الكفاءة إذا تخيلنا ذلك في خط أفق رياضيات تساوي المخرجات مقسومة على المدخلات، وكلما كانت المنظمة أكثر كفاءة قل مقدار المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة. وأهم المدخلات المطلوبة في أي عملية إنتاجية تشمل الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية. أما المخرجات فتشمل السلع والخدمات التي تنتجها الشركة. فالشركة التي تنتج ثلاجة مثلا على سبيل المثال بتكلفة 10,000 ريال مثلا أو ب2,000 درهم مثلا، تعد أكثر كفاءة من الشركة التي تنتج نفس الثلاجة بتكلفة 12,000 ريال. أما عن الجودة فهناك من يرى من إدارة الإنتاج، تلاحظوا معي، فهناك من يرى من إدارة الإنتاج أن الجودة هي مطابقة الإنتاج للتصميم، وآخرون يرون من إدارة التسويق أن الجودة هي في تلبية حاجات ورغبات المستهلك. وبشكل عام فإن المنتجات ذات الجودة العالية هي تلك المنتجات التي يمكن الاعتماد عليها والثقة بها لإنجاز الوظائف المصممة لأدائها، سواء كانت سلعا أم خدمات. ووجود الجودة في المنتجات يؤدي إلى زيادة قيمتها لدى المستهلكين وبالتالي إمكانية زيادة سعرها، إضافة إلى أن الجودة العالية تقود إلى تكاليف أقل بسبب انخفاض مستوى المنتجات المعيبة وزيادة الإنتاجية إما عن التجديد أو التحديث. فيقصد به أي شيء جديد أو حديث يتعلق بطريقة إدارة الشركة أو بالمنظمات التي تنتجها. ويشمل التجديد كل تقدم يطرأ على أنواع المنتجات وعمليات الإنتاج ونظم الإدارة والهياكل التنظيمية والاستراتيجيات التي تحددها الشركة، والتحديث أو التجديد الذي يقود إلى تحقيق أرباح أعلى ومزايا تنافسية أفضل. أما الاستجابة لحاجات العميل فتتحقق الاستجابة المتفوقة للعميل من خلال الآتي: أولا، المبادرة في تحديد وإشباع حاجات العملاء بشكل أفضل من المنافسين، كما في حالة تطوير منتجات جديدة بها مزايا تفتقر إليها المنتجات الحالية، ثانيا من خلال وقت الاستجابة للعميل وهو الوقت المستغرق بالنسبة للسلعة حتى تسليمها أو الخدمة حتى أدائها. وهذا المفهوم أيضا يكسب المنظمة ميزة تنافسية على المنظمات المنافسة. وعلاقة هذه العناصر بتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة يوضحها الشكل الآتي: الجودة المتميزة. تلاحظوا أنتم اتجاه الأسهم الأربعة، السهم الأعلى والسهم الذي على الجانب الأيمن وسهم الكفاءة المتميزة وكذلك سهم التجديد. جميع الأسهم تتركز كلها على شيء اسمه الميزة التنافسية، سواء في التكلفة أو التميز. يعني الميزة التنافسية سواء في التكلفة أو التميز من خلال ماذا؟ من خلال الاستجابة المتميزة تجاه حاجات العملاء، ومن خلال الكفاءة المتميزة، ومن خلال التجديد. يمكن أن نقول أن هناك ميزة تنافسية سواء في التكلفة أو التميز. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم التحليل الداخلي للبيئة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها عناصر أو مكونات البيئة الداخلية. هناك تصنيفات عدة للبيئة الداخلية للمنظمة وضعها كتاب الإدارة، يمكن إبراز أهمها فيما يلي. التصنيف الأول يشمل العناصر التالية: 1. الهيكل التنظيمي، 2. الموارد، 3. ثقافة المنظمة. التصنيف الثاني ويشمل العناصر التالية: 1. الوضع المالي، 2. الوضع الإنتاجي، 3. القدرات التسويقية، 4. القدرات البحثية والتطويرية، 5. الهيكل التنظيمي، 6. الموارد البشرية، 7. ظروف المعدات والتجهيزات، 8. الأهداف والاستراتيجيات السابقة. التصنيف الثالث ويشمل العناصر التالية: أولا الإدارة، ثانيا التسويق، ثالثا المالية، رابعا الإنتاج، خامسا البحوث والتطوير، سادسا نظام المعلومات أو نظم المعلومات. أما التصنيف الرابع فيقوم على أساس ما يسمى بسلسلة القيمة Value Chain، ويقصد بسلسلة القيمة هنا أن الشركة يمكن اعتبارها سلسلة من الأنشطة أو العمليات الرامية إلى تحويل المدخلات إلى مخرجات. وهذه العمليات تتألف من عدة أو من عدد من الأنشطة الأساسية الأولية وعدد من الأنشطة الداعمة، وكل نشاط من هذه الأنشطة يضيف قيمة للمنتج. نلاحظ بأنه يمكن مجازا تصوير سلسلة القيمة في الشكل التالي: على اليد اليمنى أولا نقول بمثابة في البداية لدينا في المستوى الأعلى أنشطة داعمة وبالأساس أنشطة أساسية. الأنشطة الداعمة بتتمثل طبعا في الأنشطة الأساسية الأولية للمنظمة والموارد البشرية وإدارة الموارد، وكذلك الأنشطة الأساسية تعتبر طبعا داعمة وتعتبر مكملة لبعضها البعض، سواء كانت الأنشطة الداعمة أو الأنشطة الأساسية، تتمثل في البحث والتطوير والإنتاج والتسويق والمبيعات وخدمات ما بعد البيع. ثم بعد ذلك ينتج عن هذا كله، إذا تخيلنا العملية بمثابة البروسيس، نجد أن هناك الأوتبوت اللي هي المخرجات. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن مكونات البيئة الداخلية، وسنتحول فيما يلي إلى أهم عناصر مكونات البيئة الداخلية التي وردت في التصنيف الأول، وهي الهيكل التنظيمي والموارد وثقافة المنظمة. ونبدأ أولا بتوضيح الهيكل التنظيمي من خلال الفقرة التالية. يعرف الهيكل التنظيمي للمنظمة بأنه الإطار الذي يحدد العلاقات بين المستويات الإدارية المختلفة، مثل علاقات السلطة والمسؤولية، نطاق الإشراف، المركزية ولا مركزية، التفويض، اللجان. ويسمى بالتميز الرأسي، ويحدد الأقسام والوظائف، ويسند الاختصاصات والمهام للأقسام والوظائف، ويسمى بالتميز الأفقي في إطار من التكامل المتمثل في تنسيق جهود الأفراد والوظائف والأقسام. نلاحظ أنه في الهيكل التنظيمي في أعلى الهرم المدير التنفيذي موجود، وكما تلاحظون بأنه من تحت المدير التنفيذي يتفرع لدينا فرعين: مدير إدارة ومدير إدارة آخر، ولكن هناك علاقة أفقية وعلاقة رأسية. في الجانب الأيمن عند مدير الإدارة هناك خط متقطع يوضح عملية الإسناد، يعني إسناد المهام من قبل مدير الإدارة إلى رؤساء الأقسام المختلفين. أما في الجانب الأيسر فهناك مدير الإدارة، ولكن هناك خط متقطع ويبين الاتجاه الرأسي في في عملية العلاقات. وهناك عزيزي الدارس هياكل تنظيم متعددة، من أهمها أولا الهيكل التنظيمي البسيط، ثانيا الهيكل التنظيمي الوظيفي، ثالثا الهيكل التنظيمي متعدد الأقسام بين قوسين المنظمات ذات المنتجات المتعددة، رابعا الهيكل التنظيمي الجغرافي، خامسا الهيكل التنظيمي المصفوفي، سادسا هيكل الفريق المنتج، سابعا الهيكل المختلط. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الهيكل التنظيمي، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها الموارد. تشمل موارد المنظمة مجموعة عديدة من الموارد، هي الموارد البشرية والموارد المالية والموارد المادية والمعلومات. ولما لهذه الموارد من أهمية وظيفية فيمكننا مناقشتها ودراستها في إطار العناوين الوظيفية المتعارف عليها عامة، ومنها أولا العمليات والتصنيع وتقديم الخدمة، ثانيا التسويق، ثالثا الموارد البشرية، رابعا الموارد المالية، خامسا الشراء والتخزين، سادسا نظم المعلومات، سابعا الأبحاث والتطوير، ثامنا الإدارة. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لهذه الوظائف مبتدئين بالعمليات والتصنيع وتقديم الخدمة. يقصد بالعمليات الأنشطة الفنية والإدارية المتعلقة بإيجاد السلع والخدمات، وذلك من خلال تحويل المدخلات إلى مخرجات. وتتكون العملية الانتاجية من ثلاثة أجزاء، هي أولا المدخلات وهي متمثلة في الأفراد ورأس المال والمواد والآلات والمعدات والأسواق. العمليات التحويلية البروسيس سواء كانت الإدارية منها أو التخصصية بين قوسين، مثلا تصميم، تشغيل، رقابة إلى آخره. الأوتبوت اللي تتمثل في عملية المخرجات وتتمثل في السلع والخدمات، هذا ويرتبط التصنيع بالسلع الملموسة، بينما يرتبط تقديم الخدمات بالمنتجات غير الملموسة، مثل مثلا خدمات الطب والمحامين. ويمكن تلخيص أهم وظائف إدارة العمليات فيما يلي: أولا المشاركة في اختيار موقع المصنع بين قوسين الشركة، ثانيا المشاركة في اختيار الآلات والمعدات ونوع التكنولوجيا المستخدمة، ثالثا الترتيب الداخلي للمصنع المتعلق بوضع المعدات والآلات، رابعا تخطيط عمليات التشغيل والإنتاج، وتشمل ألف مراجعة تصميمات المنتجات واكتشاف وتخمين طرق ومعدات جديدة لرفع الكفاءة الإنتاجية، باء تحديد عمليات التشغيل اللازمة وتتابعها وترتيبها المناسب، جيم تحديد المعدات والآلات والأفراد اللازمين لكل عملية من عمليات الإنتاج وقياس وتحديد المواد اللازمة لكل وحدة وتقدير التكاليف في مراحل النشاط المختلفة، خمسة وضع الخطة النهائية للإنتاج على أساس حجم المبيعات وبأسعار معينة، سادسا مراقبة الإنتاج، سابعا مراقبة الجودة، ثامنا تحسين ظروف العمل داخل المنظمة. وفي كل العمليات الإنتاجية المذكورة فإن الاستراتيجيين في المنظمة يبحثون عن عناصر قوة تمكن المنظمة من الاستفادة من الفرص الموجودة في البيئة الخارجية أو المواجهة والتقليل من أخطار وتهديدات البيئة. ومن أهم عناصر القوة التي يمكن تلمسها في العمليات الإنتاجية الآتي: واحد، الاختيار الجيد لموقع المصنع والترتيب الداخلي المناسب للآلات، ثانيا التصميم المناسب للمنتجات، اختيار المعدات والأدوات المناسبة والجيدة للقيام بالعمليات الإنتاجية، رابعا توفير الطاقة الإنتاجية اللازمة لمواجهة طلبات واحتياجات السوق، خامسا توفير المواد الخام بالجودة والسعر والوقت المناسب، سادسا وجود نظام جودة مستمر يرافق جميع مراحل العمليات الإنتاجية، سابعا كفاءة جداول الإنتاج، ثامنا كفاءة نظم الصيانة المتبعة، تاسعا توفر ظروف عمل مناسبة تحفز العاملين على تحسين أدائهم، ثانيا التسويق. ويعرف التسويق عزيزي الدارس بأنه عبارة عن معرفة احتياجات ورغبات المستهلك النهائي والمستعمل الصناعي من خلال البحث والاكتشاف وترجمتها إلى سلع وخدمات لإشباع هذه الحاجات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والوظائف المتمثلة في المزيج التسويقي الذي يشمل الإنتاج والتسعير والترويج والتوزيع. ويمكن تلخيص أهمية أنشطة العملية التسويقية فيما يلي: واحد، دراسة تخطيط المنتج، ويقصد بالمنتج ما تقدم المنشآت إلى عملائها من سلع وخدمات وأفكار بهدف إشباع حاجاتهم ورغباتهم، وتتضمن دراسة المنتج مجموعة من الأعمال مثل تحديد مستوى الجودة وتصميم المنتج وسياسة التغليف وتمييز السلعة عن غيرها وغيرها من الأمثلة. ب دراسة السعر، والسعر هو مبلغ من المال يدفعه أو يجب دفعه من قبل المستهلك من أجل حيازة المنتج أو الحصول عليه والحصول على المنافع المادية والمعنوية التي يتوقعونها منه. جيم الترويج، وهو مجموعة من الأعمال التي يقوم بها نشاط التسويق من أجل زيادة قدرة المنظمة على بيع وتعريف منتجاتها ومنافسة المنظمات الأخرى في الحصول على أكبر حصة من السوق. التوزيع، يعرف التوزيع بأنه عملية إيصال المنتجات من المنتج أو المورد إلى المستهلك أو المستعمل الصناعي باستخدام منافذ وقنوات التوزيع. وفي كل متغير من هذه المتغيرات توجد عدة متغيرات فرعية يمكن توضيحها من خلال الجدول التالي. يتمثل في الشكل الذي يمثل عناصر المزيج التسويقي. كما تلاحظون مثلا بأن هناك 4 متغيرات في الخط الأفقي في أعلى الجدول. المتغير الأول يتمثل في المنتج، المتغير الثاني المتمثل في السعر، ثم بعد ذلك الترويج، ثم بعد ذلك التوزيع بين قوسين المكان. لو نظرنا إلى المنتج نجد أن هناك مجموعة متغيرات تحت ما يسمى بالمنتج. ما هي هذه المتغيرات المتعلقة بالمنتج؟ هي مستوى الجودة، تصميم المنتج، سياسة التغليف، تميز المنتج بين قوسين الاسم، تبيين المنتج، الضمانات، الخدمات، الحجم. نأتي إلى السعر. بالنسبة للسعر هناك أيضا مجموعة متغيرات في ذلك الجدول تحت ما يسمى بالسعر. عندي مثلا السعر المعلن، الخصومات، فترات الدفع، شروط التقسيط، الائتمان، المسموحات، الخصم النقدي، الخصم الموسمي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الترويج. الترويج بمعنى أو المتغيرات التي تحت ما يسمى بالترويج، عندي الإعلان، البيع الشخصي، المعارض، الهدايا الترويجية والتذكارية، العينات، كوبونات الخصم إلى آخره. بالنسبة للتوزيع أي مكان التوزيع، المتاجر المملوكة، البيع بالبريد، التليفون أو البيع الآلي أو الأنترنت أو عن طريق مندوبو المبيعات. في تحليل المنظمة لأنشطة التسويق فإنها تبحث عن عناصر قوة تستفيد منها لاقتناص الفرص الموجودة في البيئة، وتبحث عن عناصر الضعف لمعالجتها وتلافيها والتخفيف من آثارها. ومن أهم عناصر القوة في العملية التسويقية طبعا الآتي: ألف، توفير السلع المرغوبة لدى المستهلكين في السوق. ب، تقديم المنتج إلى المستهلكين بأسعار تتفق الصورة الانطباعية الموجودة لدى المستهلك نحو المنتج. جيم، توفير المنتج للمستهلك في المكان المناسب. دال، استخدام المزيج الترويجي المناسب لإطلاع وإقناع المستهلك بمنتجات المنظمة. ها، تكوين مزيج تسويقي لسلعة ما أو مجموعة من السلع يتناسب مع دورة الحياة التي تمر بها السلعة. ثالثا، الموارد البشرية، ويقصد بإدارة الموارد البشرية أنها مجموعة النشاطات الخاصة باجتذاب الأفراد والاحتفاظ بهم وتطويرهم بغرض تحقيق أهداف المنظمة وأهداف الفرد. وتحتوي وظيفة الموارد البشرية على مجموعة من المهام، منها المشاركة في تصميم وتحليل وتوصيف الوظائف ووصف الموظف نفسه. ب، التوظيف الذي يشمل الاستقطاب والاختيار والتعيين. جيم، المشاركة في رسم سياسات الأجور والمرتبات والحوافز والمنافع والخدمات. مثل ماذا؟ مثل الخدمات الصحية والاجتماعية. دال، الاهتمام بتوفير وتطبيق برامج التدريب والتنمية للعاملين. ها، متابعة تقييم أداء العاملين في المنظمة. وهنا ينبغي على المديرين الاستراتيجيين تحليل عنصر الموارد البشرية للتعرف على عناصر القوة فيها لتنميتها والاستفادة منها أمام الفرص المتاحة في المجتمع، والتعرف على جوانب الضعف لمحاولة تجنبها وتلافيها. ومن أهم عناصر القوة في مجال الموارد البشرية الآتي: أولا، وضع توصيف وظيفي جيد للوظائف ووصف جيد للعاملين. ب، الاختيار الجيد للعنصر البشري العامل. جيم، توفر العناصر ذات الكفاءة والخبرة والتأهيل. دال، الاستخدام الكفؤ والفعال للعنصر البشري لزيادة الإنتاج. ها، الاهتمام ببرامج التدريب والتنمية للعاملين ورفع الروح المعنوية للعاملين. من خلال ماذا؟ من خلال المشاركة وإعطاء الحوافز المادية والمعنوية. الفقرة زاء، إيجاد التوافق بين أهداف الفرد والمنظمة من خلال دراسة احتياجات كل طرف والعمل على تحقيقها. ح إيجاد فرص أمام العاملين للتقدم الوظيفي. ط التعاون بين نقابات العمال والمنظمة وإحداث التطوير المستمر في المنظمة. نأتي بعد ذلك إلى الموارد المالية، وتتركز وظيفة الإدارة المالية في المنظمة في توصية أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، أي أن وظيفة الإدارة المالية في أي منظمة من المنظمات تشمل الآتي: ألف تقدير الأموال المطلوبة من المنظمة للاستثمار في الأصول المتداولة والأصول الثابتة، ب اتخاذ قرار هيكل التمويل أي تحديد أنواع الأموال وتسميتها، ج تحديد تكلفة مصادر التمويل المختلفة لاختيار أقل المصادر تكلفة، د اتخاذ قرار البحث عن التمويل بين قوسين سوق نقدية سوق مالية. على المديرين الاستراتيجيين دراسة القرارات المالية في مجال الاستثمار والتمويل لتحديد عناصر القوة والضعف من خلال القيام بعمليات التحليل المالي وتقييم بدائل الاستثمار المختلفة للاستفادة من عناصر القوة والتخفيف من آثار عناصر الضعف. ومن أهم عناصر القوة في المجال المالي التنظيم الداخلي السليم للإدارة المالية، المشاركة الفعالة في دراسة القرارات الاستثمارية والتمويلية التي تتخذها المنظمة، جيم الموازنة بين السيولة والربحية وما يتصل بذلك من تخطيط للنقود وإدارتها، دال الرقابة على إدارة الذمم من حيث الأرصدة وفترات الائتمان حيث يؤثر ذلك على حجم التمويل المطلوب. الفقرة التي تليها الرقابة على الاستثمار في البضائع والمواد المخزنية، وظيفة الشراء والتخزين. إن وظيفتي الشراء والتخزين من الوظائف المهمة في المنظمة حيث تتوقف عليها أرباح ونجاح الشركة إلى حد كبير، ويقصد بوظيفة الشراء توفير جميع المواد من المصادر المناسبة وبالكمية المناسبة وبالنوعية المحددة حسب المواصفات المطلوبة وبالسعر المناسب والوقت الملائم والمكان الملائم وبما يتفق مع السياسات العامة للمنشأة. ويقصد بالتخزين الاحتفاظ بالأشياء لحين الحاجة إليها. هذا ويمكن تلخيص وظيفة الشراء والتخزين في مهلي. ألف توفير مستلزمات المنظمة من مواد ومعدات رأسمالية لضمان حسن سير العملية الإنتاجية، ب شراء الكميات المناسبة من المستلزمات وتخفيض رأس المال المستثمر في المخزون إلى أقل حد ممكن دون الإضرار بالعملية الإنتاجية، جيم توفير الأصناف بالجودة المناسبة، دال شراء المستلزمات في الوقت المناسب، ها استلام المواد والمستلزمات والمحافظة عليها، واو توفير المساحات الكافية والأمكنة المناسبة لحفظ وتخزين المواد لما يضمن المحافظة على جودتها وعدم تلفها أو ضياعها. سادسا نظم المعلومات. بالنسبة لنظم المعلومات يقصد بها جمع البيانات العامة وتنظيمها وتلخيصها بشكل تكون فيه ذات قيمة لمن يريد استخدامها من المديرين. إن المعلومات ترتبط بجميع وظائف المنظمة ببعضها البعض، وتوفر الأساس العلمي لصناعة كل القرارات الإدارية، وتؤخذ المعلومات من البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، لأن توفر المعلومات المناسبة والصحيحة في الوقت المناسب تمثل نقطة قوة في جميع مراحل الإدارة الاستراتيجية. سابعا عزيزي الدارس، نأتي إلى الأبحاث والتطوير. وتتمثل الأبحاث والتطوير تمثل وظيفة أساسية من وظائف المنظمة بالذات الكبيرة منها، ويتكون البحث والتطوير من عنصرين أساسيين. العنصر الأول الأبحاث والتطوير الخاصة بماذا؟ بالمنتجات، سواء كانت سلع أو خدمات. العنصر الثاني يتمثل في الأبحاث والتطويرات الخاصة بالعمليات البروسيس. فالبحوث والتطوير الخاصة بالمنتجات تشير إلى المجهودات التي تقود في النهاية إلى اختراع أو تطوير مخرجات المنظمة، والبحوث والتطوير المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تخفيض تكاليف التشغيل وجعلها أكثر كفاءة. أما العنوان الوظيفي الثامن والأخير فهو الإدارة. تمثل الإدارة مجمل الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، ويقصد بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة الآتي: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. التخطيط بمعنى النشاطات المرتبطة بالتحضير للمستقبل، وبشكل خاص التنبؤ وتحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات وتطوير السياسات. التنظيم ويشمل الأنشطة الإدارية التي تقود إلى وضع المهام والسلطات والعلاقات والمسؤوليات. التوجيه ويقصد به إرشاد المرؤوسين أثناء تنفيذهم للأعمال بغية تحقيق أهداف المنظمة، ويتم التوجيه من خلال القيادة والاتصال والتحفيز. وتكون هذه العملية مهمة في مرحلة التطبيق الاستراتيجي، الرقابة، ويقصد بها مجمل الأنشطة الإدارية التي تهدف إلى التأكد من أن أداء الإدارة الفعلي مطابق للأداء المخطط، وتمارس هذه المرحلة بشكل أكبر في مرحلة الرقابة الاستراتيجية. وعلى المديرين الاستراتيجيين عند تقييم ومراجعة الإدارة تناول مجموعة من العناصر لتحديد القوة والضعف فيها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الموارد، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها ثقافة المنظمة. لا يمكن للمنظمة أن تعيش وتمارس نشاطاتها بمعزل عن الوضع السياسي المحيط بها ومجمل القوانين التي تصدرها الدولة. فالتطورات السياسية يمكنها أن توسع أو تحد من حرية المنظمات في مزاولة نشاطاتها. فالمتغيرات السياسية والقانونية مثل النظام السياسي العام في البلد والاستقرار السياسي ونظام الانتخابات والعلاقات السياسية مع الدول الأخرى وحجم الإنفاق العسكري وحجم الدعم الحكومي وقوانين حماية البيئة وقوانين الضرائب وقوانين التوظيف وقوانين تشجيع أيضا الاستثمار وكذلك قوانين الاستيراد والتصدير، كل ذلك أو كل تلك العناصر والمتغيرات السياسية والقانونية تشكل إما فرصا أو تهديدا للشركات. فمن الضروري أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة وتطبيق الاستراتيجيات. فالوضع السياسي يكون عنصر تهديد إذا كان غير مستقر، وعنصر تشجيع إذا كان مستقرا. وقوانين الاستثمار تكون عنصرا من عناصر التشجيع وخلق الفرص إذا كانت تشتمل على تسهيلات استثمارية للمستثمرين، وهكذا بالنسبة لبقية المتغيرة. أما القيم التنظيمية هي عبارة عن المعتقدات المشتركة بين أعضاء التنظيم الواحد التي تحدد لهم عادة ما هو الصواب وما هو الخطأ، وتوجه سلوك العاملين ضمن الظروف التنظيمية المختلفة. من أمثلة هذه القيم قيم الاختراع والإبداع وقيم المشاركة في صناعة القرار واحترام العملاء وعدم قبول الرشوة إلى آخر هذه الأشياء. أما الأعراف التنظيمية فهي عبارة عن معايير يلتزم بها العاملون في التنظيم لاعتقادهم بأنها صحيحة وضرورية بغض النظر عن فائدتها أو عدم فائدتها. ومن أمثلتها التزام التنظيم مثلا بعدم تعيين أخوين اثنين في نفس التنظيم. وأما العوامل المؤثرة في ثقافة المنظمة يمكن حصرها في الآتي:
1. المؤسس. 2. التغيرات البيئية. 3. تأثير القادة الإداريين الاستراتيجيين.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين بالمؤسس. إن ثقافة المنظمة في بداية تأسيس المنظمة تعكس قيم ومعتقدات مؤسس المنظمة. 2. التغيرات البيئية. التغيرات البيئية تحدث بعض التعديلات والتغييرات في ثقافة المنظمة. 3. تأثير القادة الإداريين. إن نمط وأسلوب القيادة الذي تمارسه الإدارة العليا له تأثير كبير في تكوين وتطوير ثقافة المنظمة، ويستمد هؤلاء المديرين أسلوبهم في التأثير من تجاربهم الخاصة المحكومة بثقافة المجتمع والعلاقة ببعض المتغيرات. والثقافة التنظيمية يوضحها الشكل التالي: العلاقة بين بعض المتغيرات والثقافة التنظيمية. كما نلاحظ الأسهم الصفراء إلى أين تتجه؟ تتجه إلى خانة واحدة أو كلها تصب في مستطيل واحد، والمستطيل هذا يحوي الثقافة الحالية للمنظمة. أولا تلاحظون أنتم قيم ومعتقدات وافتراضات المؤسس من جهة تتوجه بسهمها إلى ذلك المكان، ثم بعد ذلك تأثير القادة الإداريين، ثم بعد ذلك المتغيرات البيئية الحاصرة عبر الزمن، كلها تصب أو تشكل في مجملها الثقافة الحالية للمنظمة. تؤدي ثقافة المنظمة مجموعة من الوظائف في المنظمة، منها أولا إيجاد الهوية والإحساس بالذاتية لدى العاملين وتمنح العاملين التميز. ثقافة المنظمة تشكل إطارا مرجعيا وسلوكيا مرشدا يهتدي به العاملون في المنظمة. ثالثا، توجد الثقافة التنظيمية استقرارا في المنشأة باعتبار المنظمة نظاما اجتماعيا. إن علاقة الثقافة التنظيمية بمهمة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها وسياساتها علاقة مهمة جدا، ويمكن القول باختصار إن وجود توافق بين ثقافة المنظمة واستراتيجيتها يمثل عنصر قوة، بينما وجود تعارض بين الثقافة والاستراتيجية يعد عنصر ضعف. عزيز الدارس، عزيزة الدارسة، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها مفهوم البيئة الداخلية، مفهوم التحليل الداخلي للبيئة، عناصر أو مكونات البيئة الداخلية. وللاستفادة أكثر عزيز الدارس، عليك العودة إلى الكتاب المقرر، وحتى نلقاك في درس قادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية، المهندس محمد العلي. الإشراف، الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.